السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونظرا للانقطاع سنعاود القراءة في الحديث 42 من أوله. حديث 42 من أوله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث تفرد به الترمذي وخرجه من طريق كثير بن فائد. حدثنا سعيد بن عبيد: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس فذكره وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انتهى. قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد هو الهنائي، قال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. ومن زعم أنه غير الهنائي فقد وهم. وقال الدارقطني: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد مرفوعا، ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس أي ابن مالك. قلت: أي ابن رجب، قد روي عنه مرفوعا وموقوفا، وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى بن هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا، وقد روى أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا، لكن قال أبو حاتم هو منكر. وقد روي أيضا من حديث أبي ذر خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه فذكره بمعناه، ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر، وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا القول. وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي بعضهم من وجوه أخرى، فخرج مسلم في صحيحه من حديث المعرور ابن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. أمليتكم شيء في هذا؟ مسألة الهرولة أملأناها من النشأ؟ طيب ماشي. طيب اكتب عندك كده على ما نكمل المبحث في وقت آخر، اكتب عندك: والحديث يدل على ثبوت صفة الهرولة، والحديث يدل على ثبوت صفة الهرولة لله عز وجل. من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع: وخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. قبل الشروع في المقصود وذكر بقية كلام الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، كما تعلمون أن الشريعة كل لا يتجزأ. إيه معنى كل لا يتجزأ الأبزيات؟
جملة واحدة.
إيه معنى جملة واحدة؟
لا يختلف القرآن على السنة.
إيه يعني يختلف القرآن على السنة؟ ما شفيتني. تفضل يا باشمهندس. أحسنت. هذا معنى كلمة وحدة واحدة. يعني نتكلم في قضية معينة بنأتي بكل النصوص. أما أنك تقتصر على نص واحد في مسألة وقد ورد في المسألة أكثر من هذا النص، هذا عياذا بالله مسلك أهل الأهوى. معايا مشايخ؟ مسلك أهل الأهوى. إحنا عندنا الإجماع المعاقبة على أن الذنوب التي بين العبد فيما بينه متى تكفر يا شيخ سيد؟ أعيد السؤال تاني. الذنوب التي بين العباد فيما بينه، يعني ذنب بينه وبينك، اعتديت عليك أو اعتديت عليك، هذا الذي حدث بينه وبينك متى يغفره الله عز وجل؟ تفضل. أعد. تفضل. اللي هي حديث مسلم، لابد من رد المظالم الى ايه؟ الى اهله. هذا برضه عشان احنا قلنا قبل ذلك وبعيد عشان نتذكر ان الذنوب التي تصدر من العبد اما ان تكون بين العبد وبين ربه، اللي هي بنسميها ظلم العبد لنفسه، واما ان تكون بين العبد وبين غيره، يبقى اصبح هنا حقوق، وممكن تكون حقوق معنوية وممكن تكون حقوق حسية. يعني إنسان مثلا اغتاب إنسان، كما ده ذنب. مثلا قذف امرأة أو قذف رجلا مخصنا، ما ده ذنب. يبقى في هذه الحالة لابد من رد المظالم إلى أهله. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الرب عز وجل: ثم استغفرتم الله لغفر لكم. يعني إيه؟ والذي نفسي بيدي لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. يبقى هذا على العموم أم على التخصيص؟ على التخصيص. أحسن. يبقى خرج منه إيه؟ الذنوب التي بين العباد فيما بينه. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرب عز وجل: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا في الذنوب بين العبد وبين ربي عز وجل. أما العباد فيما بينهم لابد من الإيه؟ من القصاص، ولا بد من رد المظالم إلى إيه؟ إلى أهله. وبناء على ذلك، وده بنبه عليه إخواننا، إن كنت مثلا أسعدك الله بالوعظ والإرشاد أو بالكلام في بعض المحافل، كن دقيقا حينما تتكلم في الشرع وتتكلم في النصوص. من حب ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه إيه؟ كيوم ولدته أمه. أي ذنوب هنا؟ بينه وبين ربه عز وجل. أما ذنوب بينه وبين العباد هذه يستحيل. وبناء على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا أصل. نعم، الأصل الحسنات يذهبن السيئات. طيب، ما المراد بالحسنات؟ الأعمال الصالحة. وما المراد بالسيئات؟ بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. لذلك سبب نزول الآية كما لا يخفى عليكم أن رجلا قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقيت امرأة ففعلت معها كل شيء إلا النكاح. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي خاصة؟ قال: لا، بل للأمة كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك يا شيخ، مسألة الذنوب بين العبد وبين غيره لابد أن نخطط منها. لازم بينك وبين ربك الأمر هيجي مع المغفرة ورحمة الله عز وجل واسعة. وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي عند أحمد والترمذي، وسند الحديث حسن. وفيه تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله أن يشرك العبد بربه عز وجل. طيب سؤال: أن يشرك العبد بربه أصغر أم أكبر؟ فضل رسالة. فضل يا ده اثنين. ناخذ بالكم انتوا كويس المشاكل. وقلنا في قوله تعالى ان الله لا يغفر اي شرك به. معايا يا شيخ مجد؟ معايا رجال؟ اي شرك به. كنا هنا ان دخلت على الفعل المضارع يبقى معناها اي شرك به شركا، اي شرك. ولكن الفرق ايه؟ ان العبد اذا مات مصرا على الشرك الاصغر يعذب بقدر ذنبه ومآله الى الجنه. اما اذا مات مصرا على الشرك الاكبر فقاعده معروفه انه مخلد في النار. طبعا الكلام ده كله بعد استيفاء الشرك وانتفاء الموال. واضح يا شيخ المسائل دي؟ رجائي دايما عاوز يكون الامر عندك واضح وما عندك اي نفس ولا غموض في كثير من القضايا الشرعيه. اتفضل اشرح. ما هو لازم يستحلها من اخيه، ولكن القضيه مش قضيه سامح له وخلاص. لا لا، القضيه مش لا، لابد ان يكون هناك شيء من العفو والمسامحه عن حق مش مجامله. بس قعد العم بينه وبين ربه عز وجل. واضح يا شيخ؟ واضح يا رجال؟ نعم. لا ينكر عليه اذا مر على كل الناس، اما اذا مر على من له مظلمه عنده فلا باس. يعني انا مثلا مسافر سفر لعلي لا ارجع، فرحت لاخويا احمد وسيد واحمد واخواننا، والله ايه حدث مني بعض الهفوات في حقكم، فارجو ان تعفو عنا عفى الله عنكم. ويا شيخ احمد مثلا انت لك عندي مثلا 1000 جنيه اتفضل اهوت، او اسقطوا عني لاني معسر مثلا. يعني في هذه الحاله يبقى كده ادى الذي عليه. واضح يا شيخ؟ انت قاعد ورا ليش خالص؟ تعال اقترب، تعال اقترب الله يبارك فيك. يعني من السنه ان يقترب طالب العلم تجاوزا من الشيخ برضه تجاوزا. معايا يا شيخ؟ المهم انا ورد فيها حديث، لما حديث الحديث عند البخاري لما ثلاثه دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فاحدهم رجع والثاني جلس بعيدا والثالث لقى فرجه فجلس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخبركم بخبر النقل الثلاثه، اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه اللي هو جلس ورا، واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. واحنا قلنا يعني لا اريد ان اكرر، احنا في درس علم ارجو من كل اخ منكم يجلس كما يتراءى. يعني والله لو بتجلس وضعت قدمك هنا على دماغك، يعني مش ولا عاوز بقى حد يتحرر ويقول لي بعد اذنك انا بمد رجلي. لا دعك من هذا كله، احنا في درس علم. معايا مشايخ؟ لان يعني زي ما درسنا في ايام ما كنا بندرس بقى في الجامعه والتربيه والكلام ده كله، لازم تكون جالس مستريح حتى تستوعب، لازم تتعلم. ماشي يا مشايخ؟ نكمل؟ اتفضل يا سيدي. نعم، اخونا يسال عن قوله عز من قائل إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قلنا لأهل العلم في تفسير الآية قولان معتبرا. القول الأول يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي بعد أن كان يفعل السيئات أصبح يفعل الحسنات. وهذا القول مرجوح. القول الثاني يوضح حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع ربنا عز وجل عليه كنفه، نسأل الله لنا ولكم ذلك، كنفه أي ستره، ثم يقرره ذنوبه، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقول له ربنا عز وجل أي عبد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأبدلها لك حسنات. فيقول العبد أي رب إني فعلت ذنوبا لا أراها هنا. لما وجد العبد ان الرب بدل السيئات حسنات قال له لا ده في ذنوب ثانيه مش موجوده. قال لا فعلت ذنوبا لا اراها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. عشان كده يا مشايخ يعني عاوزك تفرق حينما تحذر الناس من فعل الحرام ومن الذنوب وبين ترغب الناس في رحمه الله عز وجل. مش عاوز الأمور تختلط عليك، حتى لا ييأس أحد من حديثك أو لا يطمع أحد في مغفرة الله دون العمل، وده مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنا حينما أحذر من مثلا من أكل الربا، من الزنا، من الغيبة، من النميمة، آتي بأشد الألفاظ وبالنصوص الواردة ولا أكذب، وفي نفس الوقت بعد أن أفرغ يا أخواننا باب التوبة مفتوح، مش ده الحق؟ باب التوبة مفتوح لكل من أذنب معي. أما نحن نتساهل مع الناس وربنا غفور رحيم ومن ينكر ذلك؟ طيب ما هو على الجانب الآخر نصوص الوعد والوعيد، وعشان كده تجد أن الجماعة اللي اختلوا وانحرفوا الخوارج والمرجع. الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، واخد بالك، والمرجع أخذوا بنصوص الوعد، وكلا طرفي الأمر نقيض، ده مخالف. أهل السنة والجماعة أسعدهم الله عز وجل بذلك. نرجع للكتاب، يقول: فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة، أحدها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب. وفي السنن الأربعة، ليه يا أبا مالك؟ ما هي السنن الأربعة؟ ما هي السنن الأربعة يا ولد؟ فضل الله، أنا سألتك إيش خلق؟ وابن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه الآية من باب التنبيه، هذا الحديث يروى إن الدعاء مخ العبادة، وهذه اللفظة لا تصح، بل الصواب الدعاء هو العبادة. وفي حديث خرجه الطبراني مرفوعا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة. لكن الدعاء سبب مقتضي للإجابة، انتبه، مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. عشان كده احنا بينا قبل ذلك، انا بعيد يعني عشان نستجمع ما فاتنا، فقلنا قبل ذلك الحكم الوضعي المبني على سبب لا يتحقق الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. يبقى انا عندي الدعاء او الاجابه سببها الدعاء، يبقى حكم وضعي. طيب انا دعوت ولم يستجب لي، يبقى لابد ان ننظر هل فعلا الشروط استوفت عندك والموانع انتفت ام لا. يبقى بناء على ذلك حينما يدعو احدنا ربه عز وجل ولا يجد اجابه يتهم نفسه، يتهم نفسه. ايضا اخوانا الله يبارك فيك، ورجائي رجائي رجائي، اذا لجأ لك اخ في قرب او في شده او في بليه او في اشكال بينه وبين اهله، أرجو أول ما توصيه بعد تقوى الله قل له: إلجأ إلى الله بالدعاء، إلجأ إلى الله بالدعاء، وهذا اللي يفرج القلب. ودائما حثه على ذلك خاصة في أوقات السحر، وهذا من أقوى ما يفرج به ربنا عز وجل عن العبد، أن يلجأ إليه خاصة قبيل الفجر. أما يعني مثلا واحد قال لك: والله أنا بشتكي بيني وبين أهلي مشاكل، وعندي سحر وعندي مس والكلام ده كله، أين لجؤه إلى الله؟ فين اللجوء وتضرعه وتذلله لله عز وجل؟ يبقى انا عندي حكم مبني على سبب، هذا الحكم لا تترتب عليه اثاره الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. المثال المشهور: توفي رجل وترك ابن وزوجه وبنتين، معاش احمد؟ طيب ما نصيب كل وارث؟ مع ملاحظه ان الزوجه نصرانيه، خلاص يبقى اصبح هنا من أسباب الإرث النكاح أو المصاهرة بيسموه، ولكن هنا والسبب موجود والشرط تحقق، ولكن وجدنا مانع، إيه هو؟ كافر؟ لا ترى، يبقى هنا لا ينطبق عليه الحكم. يبقى بناء على ذلك رجل دعا ربه عز وجل، من أقوى موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، أكبر الموانع. والحديث طبعا لا يخفى عليه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأن الاستحالة، ومن أجل هذا رجائي نحن إن شاء الله يعني طلبة علم، أرجو أن تكون في غاية الدقة في معاملاتك، في غاية الدقة. وإذا أشكلت عليك معاملة اسأل، وإياك أن تفعل معاملة ما تعرف وجه الصواب فيها على وجه اليقين، وبعد أن تفعل تسأل، هذا مخالف. يبقى أنت مثلا رحت اشتريت جنان البرتقال وهي لسه ظاهرة، وانت بتشتري قلت المسأل اتصلت للشيخ تعذر الاتصال قلت يا اشتري وتوكل على الله، لا مخالف. اكل الحرام يا اخواننا تأثيره خطير خطير خطير، وبالذات في مسألة عدم قبول الدعاء. طيب يقول: لكن الدعاء سبب مقتضي للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه، وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وأدبه في شرح الحديث العاشر اللي احنا ذكرناه الآن. ثم ذكر إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وهذا حديث مشهور قوي عند كثير من الوعاظ: إن الله يحب الملحين في الدعاء. عايزين نفرق بين إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح العبد عليه، ده أمر مفروع منه، وبين أن يثبت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الاثنين. وعشان كده مثلا تجد إيه حديث مثلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب، كلام طيب ومعناه صحيح، وتجد العلماء يقولوا حديث باطل لا يصح. ومن طالب العلم بقى اللي لسه البادئ يستغرب إزاي، زي بالضبط حديث الحارث بن الأعور: عليكم بالكتاب، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، إلى غير ذلك. كلام كده كلام طيب ومعناه صحيح، ولكن لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتخرج من الأمر. يبقى كل العبد يلح على ربه في الدعاء، نعم هذا ثابت. طب ايه بقى ان الله يحب الملحين في الدعاء؟ لا يصح ولا يد. لما انت عندك حديث اخر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب، ما ده الحاح وهبلك. اما اننا نقول يحب الملحين في الدعاء ونثبت هذا وننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح. نعم. لا، اصل دي ذرديه، هنا اللهم اغفر لي ان شئت تشعر باستغناء العبد، خد بالك، تشعر باستغناء العبد. يعني بقول لك اعطيني ان كنت عاوز، هذا لا تعوز ابدا، وعن ورود النص. اما هذه اسال الله ان يوصل لك امرك ان شاء الله. كل اهل السنه والجماعه يعلقون كل امورهم حتى التي تقع يقينا على المشيئه، هذا ليس فيها شيء إن شاء الله. طيب يقول: ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وجاء في الآثار إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمنه طرع الأبواب يوشك أن يفتح له. وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعا لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندند، يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. كما ذا أصل الحديث قصة أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أفهم دندنتك ولا دندنة أبي بكر، يعني لا أفهم ما تقول أنت وأبو بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا عربي بماذا تدندن، يعني أنت بتدعو ربنا إزاي أو تذكره إزاي. قال يا رسول الله لا أحسن إلا أن أقول اللهم أجل أدخل الجنة أسألك الجنة وأجلني من النار. قال له حولها ندند، يعني كل ما نفعله دي الغاية عندنا بعد مرضات الرب عز وجل. هذه معنى كلمة حولها ندندن. يقول وقال أبو مسلم الخولاني ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة بي. ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها. ودي برضو يا مشايخ يجب أن يستوعبها العبد. يعني مثلا بعض الأوقات يقع أحدنا في كرب أو في شك ومن وجه نظرك اللي هيفرج عنك مثلا 10,000 جنيه أو 20,000 جنيه فتبدأ تدعو ربك عز وجل أن يرزقك وهو سبحانه وتعالى رزاق قوة المتين سبحانه وتعالى، فتدعو فلا يستجيب لك. إياك أن تسيء الظن بربك، وإياك أن يكون في قلبك شيء تجاه ربك. ليه؟ لأن احنا عندنا أصل ودايما أذكره بينك وبين نفسك، الله عز وجل أرحم بك من أمك سبحانه وتعالى. فاكرين حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد والترمذي إن الله عز وجل يحمي أيمنا عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. حديث في منتهى الشدة والسداد إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، يبقى بيمنعه طلب 10,000 ومش لاقي ياكل ومع ذلك يمنعه. ليه؟ بيحبه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كما يحمي أحدكم يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبقى ممكن يكون عندك واحد مريض والأطباء قالك شوف لو بس نظر من حتة لحمة حمراء جهز الكفة، فبدأ يتوسل إليك ويبكي وتسيل دموعه، هنا رحمتك به أن تمنع صح، فإن أعطيته أضررت به. عشان كده ساعات إحنا مثلا نقع في مشكلة ولا في كرب ولا في تجارة ونخسر، والواحد فينا بقى يضيق صدره ويتمنى إن الأمور كانت تسير كما يريد. لا يا أخي ما أدراك، لا في فرق بين الجبلة طبيعة البشر أنه بيحب الدنيا وهبل، وفي فرق بين الرضا الداخلي بقضاء الله وقدره. وديت يا مشايخ رجائي وجائي أن تفطنوا بها تماما، حتى إذا كانت في الأمور الدينية، في الأمور الدينية نفسها الله عز وجل أرحم بك أرحم بك، والله عز وجل ناصر دينه بك وبغيرك. يعني مش معنى أن أنت على طاغة وبعد ذلك حيل بينك وبين كمالة رسالتك الله له الحكمة في ذلك، ولعلك أتيت من قبل ذنوبك. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا في كونه إلا لحكمة. إذا رسخ هذا في قلبك ستجد في قلبك رضا وراحة وفرحا بكل ما قدره ربنا وقضى. كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. هذا دائما أرجو أن يكون نصب عينيك. يقول: ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو أن يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا، كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء بمثله. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. واضح يا مشايخ؟ وده من أقوى الأحاديث الذي تجعلك دائما وأبدا تكثر من الدعاء. ما هو فيه ثلاث احتمالات، واخد بالك؟ وفيه احتمال ظاهر واحتمالين خفيين. أهو الحديث الثاني اقرأ معي، يقول: إما أن يعجل له دعوته، يعني أنا بدعو ربنا سبحانه وتعالى مثلا أن يوفقني ويرزقني بامرأة صالحة مثلا، يعني طيب، إما أن يعجل له دعوته، دعوت سنتين ثلاثة ما استجاب الله لي، أو بمعنى أدق ما وجدت ما أردت. طيب، ما في عند الاحتمالين، وإما أن يدخرها له في الآخرة أو يكف عنه من السوء بمثله. يبقى احتمالين مخفيين واحتمال ظاهر. فإذا لم يتحقق لك الظاهر، ما أدراك أن الأخريين لم يتحققا. واضح يا مشايخ؟ وعند الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا. وبكل حال، فالإلحاق بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة، والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خير. ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه فيقرب حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ صحيفتك، فيعرفه ذنبا ذنبا: أتعرف أتعرف؟ فيقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرى كما قال ربنا عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وأرجو أن يستشعر كل واحد من هذه الحالة، يؤتى بك بنا شئنا أم أبي، ونقف بين يدي الله عز وجل ويقررك كل ذنوبك ولا تنكر شيء. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوب غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني. قال: وما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه ليغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقد صرح ذكر ذلك في حديث أبي ذر: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثر ذنوبك وخطاياك، ولا تعظمني ذلك ولا أستكثر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. أيضا لا تغفل عن كل هذا في الذنوب التي بينك وبين مين؟ وبين ربك عز وجل، وبين ربك. أما بينك وبين العباد هذا أمر آخر، دلت النصوص الشرعية على أن لابد من رد المظالم إلى أهله. يقول: وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وا ذنوبا وا ذنوبا مرتين أو ثلاث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. فقالها ثم قال له عد فعاد ثم قال له عد فعاد ثم قال قم فقد غفر الله لك. وفي هذا يقول بعضهم يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يظهر. وقال آخر يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وقال آخر ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك رب عفوك ربي كان عفوك أعظم. السبب الثاني للمغفرة بعد الدعاء الاستغفار. والاستغفار عبادة مثلها مثل أي عبادة، لها كم شرط؟ الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، يبقى أخلص في استغفاري وفي نفس الوقت أتبع السنة ولا أستحدث أذكار لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب وقيل من انتهى إليه البصر منها، وفي الرواية الأخرى لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي رقية شر الذنوب مع سترها. قد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فطارة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وطارة يمدح أهله كقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وطارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيقول الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. وطارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه، فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار. ما قلنا ضبط الإصرار إيه يا شيخ؟ ضبط فعل الذنب وعدم الإيه؟ وعدم التوبة، ده اسمه المصر. مصر يعني معناه فعل الذنب وما تاب منه. طيب فعل الذنب ثم تاب مصر أم لا؟ لا يصر. وإن عاد يعني يفعل الذنب النهاردة ويتوب، بكرة يفعله، تاب غدا، بعد بكرة فعل، تاب بعد بكرة، هذا ليس بمصر طالما أنه أردف الذنب بتوبة، بس بشرط تكون توبة إيه؟ توبة نصوح. والذي نشدد عليه في شروط التوبة النصوح هو العزم على ألا يعود إلى الذنب، وده من أعمال القلوب ولا يطلع عليه إلا إيه؟ علمه الغيوب سبحانه وتعالى. نعم.
لو تكرر ذنبا واحدا أكثر من مرة ثم تاب بعد أن فعل ذنب مرات تعديلا ذنب تكرر واحدا أم ذنب؟
أخونا يسأل فعل الذنب الواحد عدة مرات، يعني نظر إلى النساء عدة مرات ثم تاب من النظر يكفي، ولكن اغتاب ونم وأكل حرام وتعامل بالربا وقذف المحصنات يجب لكل ذنب توبة بمفرده، أما ذنب واحد تعدد تكفي فيه توبة واحدة. طيب يقول وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في آل عمران من عدم الإصرار، فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله، فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد. ومجرد قول القائل اللهم اعفو لي اللهم اغفر لي طلب منه المغفرة ودعاء به فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ومن أجل هذا نرجو من طالب العلم أن يكون حريصا على مثل هذه الدعوات خاصة في أوقات الإجابة، واللي بنشدد عليه بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي الثلث الأخير من الليل اللي هو وقت الإيه؟ وقت الصحراء. فضل شحاب. نعم، والدليل العام بعض الطاعات يستحب الدعاء، لا الدوام لا، لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستغفر إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له. وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستغفرا فقال رب اغفر لي ذنوبي، فقال إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعدم فغفر له. وعن مغيث ابن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له. وهذا متواتر في الشريعة المطهرة، طالما أنك تبت من ذنوبك قبل أن تبلغ الروح الحلقوم خلاص ورحمة الله واسعة. ولكن الإشكالية في البقى، الإشكالية لا يدري أحدنا ألا يختم له بخاتمة السوء على الدم، ولا يدري أحدنا بعد أن فعل الدم هل سيوفق إلى توبة أم لا. هو ده اللي منغص الحياة. أما لو أن العبد عنده مثلا يقين أنه يفعل الدم ولن يختم له بخاتمة السوء، يعني لا سيبقيه ربنا حيا بعد أن يفرغ من المعصية، ما فيش فيها مشكلة. وكذلك عنده يقين أنه سيوفق إلى توبة نصوح بعد أن يفرغ من الدم، برضه ما فيش مشكلة. وكذا الأمرين منتفيين. عشان كده في كتاب الداء والدواء لابن القيم حاول تقرأه حتى يسر ربنا ونأتي به في نماذج ممن ختم لهم ربنا بسوء الخاتمة، عشان العبرة دائما العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. يقول ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر. خد بالك، يعني ليس كالذنب الأولي، ذنب آخر. فذكر مثل الأول مرتين، وفي رواية عند مسلم أنه قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. احنا بينا قبل ذلك قلنا فليعمل ما شاء يعني يعمل الذنب بس يتوب خلاص أي ذنب، ولكن اضمن أنك ستتمكن من التوبة وتوفق إليها من الله عز وجل. والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. قال الضحاك ثلاث لا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل مقيم على امرأة زنى بها زنى كلما قضى شهوته قال رب اغفر لي ما أصبت من فلان، فيقول رب تحول عنها وأغفر لك، فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول رب اغفر لي ما آكل من مال فلان، فيقول تعالى رد إليهم مالهم وأغفر لك، رد إليهم مالهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. وقول القائل أستغفر الله معناها أطلب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار. انتبهوا، الاستغفار الموجب للمغفرة ما يكونش معاه إصرار على الذنب، لأن أنت بتفعل ذنب معين وبعد أن تفعله دعوت ربك أن يغفر لك وسميت الذنب، طيب بس أنت مصر عليه، مصر عليه، يبقى هذا بعيد عن موضوعنا. يقول: كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة. نعم، نقرأه: وقول القائل أستغفر الله معناها أكتب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي، فالاستغفار التام أو الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار. هو بيكثر من النظر إلى النساء الأجنبيات وماشي لسانه رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، ويقصد النظر إلى النساء وهو بينظر. لا، هو دعاء ولكن تحت المشي. احنا بنتكلم على ايه مشايخ؟ ها، على الاستغفار الموجب للمغفرة، اي استغفار يلزم منه مغفرة الذنب، لا يكون فيه اصرار على الذنب. واضحة يا مشايخ؟ يبقى واحد مثلا موظف ومعتاد ان هو يرتشي، فعمال يدعو ربنا عز وجل ان يغفر له، طب ما تقلع عن الرشوة، اخلع عن هذا الذنب حتى يغفر لك، حتى يغفر لك ربك عز وجل. يبقى الاصرار مع الاستغفار لا، ده مش موجب للمغفرة، ولكن هو دعاء ما ينبغي ان يمنع منه لعله يرق قلبه في الامر في يوم من الايام ويقلع عن الذنب ويستغفر. يقول: نعم، لا لا، ليس باستهزاء، ليس باستهزاء. يقول: كما مدح الله اهله ووعدهم المغفرة، قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، وفي ذلك يقول بعضهم: أستغفر الله من أستغفر الله من لذة بذرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجرى. فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توب نصوح، وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه. انتبه يا أحمد هارون، فإذا قال أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبي فهو داع للنهب المغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي وهو حسن وقد يرجى له الإجابة. وأما من قال توبة الكذابين فمرادوه أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. نحن قلنا قبل ذلك من شروط التوبة الإيه؟ الإقلاع، إقلاع عن الذنب. طب هو بيزعم أنه تاب وبيفعل الذنب، طب هذه ليست بتوبة، وهذا ممكن أن يكون هذا نوع من أنواع الاستهزاء. وإذا قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان: أحدهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهذا كذب في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب فلا يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. الثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه، فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه، فكرهه طائفة من السلف وهو قول أصحاب أبي حنيفة، حكاه عنهم الطحاوي قال الربيع بن خثيم: يكون قوله وأتوب إليه كذبا وذنبا، ولكن ليقل اللهم تب علي ويقول اللهم إني أستغفرك فتب علي. وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه. وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاري: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله توبة نصوحة. وروي عن حذيفة أنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود، وسمع مطارف رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فتغيض عليه وقال: لعلك لا تفعل. وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول وأتوب إليه لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا، فمتى عاد كان كاذبا في قوله أتوب إليه. قلت بالك هنا: لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا. هذا الكلام يحتاج إلى ضبط. الصواب العزم على عدم العود. معايا؟ معايا رجالة دي؟ العزم على عدم العود. وخد بالك هنا ما يقف على صحة عزمك إلا ربك. بأن أنا وإنت فعلنا الذنب فأقلعنا، أقلعنا يعني بطلنا نتعامل بالرب، واخد بالك، وندمنا على ما عملناه وتخلصنا من كل المال، بقي بقى عزمنا على عدم العود، دي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كنت فعلا عازم خلاص كده توبتك مقبولة. طيب سؤال، هل العزم الأكيد له تأثير على فترة زمنية يعود إليها العبد؟ أوضح، يعني مثلا إحنا فعلنا ذنب معين فأقلعنا وندمنا وعزمنا على ألا نعود، الكلام ده كان يوم مثلا الأحد الظهر، الساعة واحدة رجعنا للذنب تاني، واخد بالك؟ هل قصر الزمن في العودة إلى الذنب يؤدي إلى فساد العزم؟ أبدا، مش علاقة خالص. وقدم بالك يا أخوان، عارفين اللي بيؤثر، وركزوا معايا في المعلومة دي، الذي يؤثر في طول الفترة الزمنية معايا مصطفى، إذا عدل الذنب إيه اللي بيأثر؟ يعني إيه اللي بيجعل أنت أذنبت مثلا النهاردة ذنب وتوبت ورجعت له مثلا بعد أسبوع، الشيخ رجع له بعد شهرين، ربنا يحفظنا وإياك، الواد أبو ملك ابني رجع له بعد سنة، الشيخ رجع له بعد 10 سنين، أنا مثلا رجعت له بعد 5 دقايق، الفترة الزمنية متوقفة على إيه؟ متوقفة على الندم. الندم احنا قلنا أول حاجة الإيه؟ الإقلاع والندم، لأن الندم بيكون معاه تأنيب للنفس، واخد بالك؟ زي بالضبط أبو مالك قصر فأحق أخوه على وعلى أجل، فلم سكت أبو مالك يعني كلمته عن نفسه وشددت عليه لأنني أحب، فتشديدي عليه وغلظتي عليه حرم يعملها ده. كلما فكر فكر تأنيبي عن نفس الطريقة بالضبط. من معالم التربية المشايخ الذي يجب أن نتربى عليه معلم بيسميه الجماعة علماء النفس وغز الضمير، وفي الشرع لوم النفس البشري، معلم مهم جدا. المعلم ده لما نتربى عليه قل أن يفعل أحدنا ذلك. قال ليه؟ لأنه شعر بالألم المترتب من وغز الضمير أو لوم النفس البشرية فلا يفكر في الذنب أبدا. يعني هو مثلا يعني ترك صلاة الفجر في جماعة، مع أن في مقدره كان يقوم ظابط المنبه والمنبه رن قبل الفجر بثلث ساعة، وقعد بقى يتقلب يمين وشمال لحد ما ايه الجامعة فاتت، فاستيقظ وبدأ يوبخ ويؤنب نفسه توبيخ شديد، وبعد ذلك خلاص فاق وبدأ يمارس حياته. كلما فكر يتأخر عن صلاة الفجر فكر في تأنيب الضمير، قال لك لا عمري ده لحد النهارده تعبان مثلا، يعني مما فعلته. وده اللي بيدل عليه قصة ماعز لما راح النبي صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بالزنا، ايه اللي حمل على كده؟ لو من نفس البشر. والغامدي لما راح قلت له لعلك تردني كما رضيت ما اما اني حبل من الزنا، قال لا اروح لا اذهبي حتى تضعي، القصه معروفه. ومع ذلك رجعت، طب ما الذي حملها على الرجوع؟ انتبه، وهي تعلم يقينا انها ستقتل، مش متحمله، لا تتحمل لوم النفس البشرية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من عظم النفس اللوامه اقسم به، ولا اقسم بالنفس اللوامه التي تلوم صاحبها على تقصيره في حق الرب عز وجل او في ايه؟ في حق نفسه. يبقى بناء على ذلك لما واحد فينا يعمل ذنب يا رجاله ويتوب منه 7 الصبح 7:10 يرجع له تاني، خد بالك بقى فكر كويس، شوف الندم بتاعك عامل ايه، ده انت كده ما ندمتش اصلا، والا لو ندمت لكان للندم تاثير في المستقبل. واضحه يا شيخ؟ واضحه المعاني دي يا رجاله؟ طيب اقف عند هذا الحد حتى لا يضع درس على درس، ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقيقة إن شاء الله ونواصل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونظرا للانقطاع سنعاود القراءة فيها في الحديث 42 من أوله. الحديث 42 من أوله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث تفرد به الترمذي وخرجه من طريق كثير بن فائد. حدثنا سعيد بن عبيد: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس فذكره وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انتهى. قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد هو الهنائي، قال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. ومن زعم أنه غير الهنائي فقد وهم. وقال الدارقطني: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد مرفوعا، ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس أي ابن مالك. قلت: أي ابن رجب، قد روي عنه مرفوعا وموقوفا، وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى بن هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا، وقد روى أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا، لكن قال أبو حاتم هو منكر. وقد روي أيضا من حديث أبي ذر خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد بن يكرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه فذكره بمعناه، ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا القول. وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي بعضهم من وجوه أخر، فخرج مسلم في صحيحه من حديث المعرور ابن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. أمليتكم شيء في هذا؟ مسألة الهرولة أملأناها من النشأ؟ طيب ماشي. طيب اكتب عندك كده على ما نكمل المبحث في وقت آخر، اكتب عندك: والحديث يدل على ثبوت صفة الهرولة، والحديث يدل على ثبوت صفة الهرولة لله عز وجل. من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع: وخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. قبل الشروع في المقصود ذكر بقية كلام الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، كما تعلمون أن الشريعة كل لا يتجزأ. إيه معنى كل لا يتجزأ أبا زياد؟
جملة واحدة.
إيه معنى جملة واحدة؟
لا يختلف القرآن عن السنة.
إيه يعني اختلف القرآن عن السنة؟ ما شفيتني. تفضل يا باشمهندس. أحسنت. هذا معنى كلمة وحدة واحدة. يعني نتكلم في قضية معينة بنأتي بكل النصوص. أما أنك تقتصر على نص واحد في مسألة وقد ورد في المسألة أكثر من هذا النص، هذا عياذا بالله مسلك أهل الأهواء. معايا مشايخ؟ مسلك أهل الأهواء. إحنا عندنا الإجماع المعقدة على أن الذنوب التي بين العبد فيما بينه متى تكفر يا شيخ سيد؟ أعيد السؤال الثاني. الذنوب التي بين العباد فيما بينه، يعني ذنب بينه وبينك، اعتديت عليك أو اعتديت عليه، هذا الذي حدث بينه وبينه متى يغفره الله عز وجل؟ تفضل. أعد. تفضل. اللي هي حديث مسلم، لا بد من رد المظالم الى اهله. هذا بقى عشان احنا كنا قبل ذلك وبعيد، عشان نتذكر ان الذنوب التي تصدر من العبد اما ان تكون بين العبد وبين ربه، اللي هي بنسميها ظلم العبد لنفسه، واما ان تكون بين العبد وبين غيره، يبقى اصبح هنا حقوق، وممكن تكون حقوق معنوية وممكن تكون حقوق حسية. يعني إنسان مثلا اغتاب إنسان، كما ده ذنب. مثلا قذف امرأة أو قذف رجلا مخصنا، ما ده ذنب. يبقى في هذه الحالة لا بد من رد المظالم إلى أهله. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الرب عز وجل: ثم استغفرتم الله لغفر لكم. يعني إيه؟ والذي نفسي بيدي لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. يبقى هذا على العموم أم على التخصيص؟ على التخصيص. أحسن. يبقى خرج منه إيه؟ الذنوب التي بين العباد فيما بينه. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرب عز وجل: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا في الذنوب بين العبد وبين ربي عز وجل. أما العباد فيما بينهم لا بد من الإيه؟ من القصاص، ولا بد من رد المظالم إلى إيه؟ إلى أهله. وبناء على ذلك، وده بنبه عليه إخواننا، إن كنت مثلا أسعدك الله بالوعظ والإرشاد أو بالكلام في بعض المحافل، كن دقيقا حينما تتكلم في الشرع وتتكلم في النصوص. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه إيه؟ كيوم ولدته أمه. أي ذنوب هنا؟ بينه وبين ربه عز وجل. أما ذنوب بينه وبين العباد هذه يستحيل. وبناء على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا أصل. نعم، الأصل الحسنات يذهبن السيئات. طيب، ما المراد بالحسنات؟ الأعمال الصالحة. وما المراد بالسيئات؟ بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. لذلك سبب نزول الآية كما لا يخفى عليكم أن رجلا قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقيت امرأة ففعلت معها كل شيء إلا النكاح. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي خاصة؟ قال: لا، بل الأمة كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك يا شيخ، مسألة الذنوب بين العبد وبين غيره لابد أن نخطط منها. لازم بينك وبين ربك الأمر هيجي مع المغفرة ورحمة الله عز وجل واسعة. وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي عند أحمد والترمذي، وسند الحديث حسن. وفيه تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله أن يشرك العبد بربه عز وجل. طيب، سؤال: أن يشرك العبد بربه أصغر أم أكبر؟ فضل سادة فضل يده اثنين. ناخذ بالكم انت كويس المشاكل. وقلنا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، معايا شيخ مجد معايا رجال، أن يشرك به. قلنا هنا أن دخلت على الفعل المضارع يبقى معناها أن يشرك به شركا، أي شرك. ولكن الفرق أن العبد إذا مات مصرا على الشرك الأصغر يعذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، أما إذا مات مصرا على الشرك الأكبر فقاعدة معروفة أنه مخلد في النار. طبعا الكلام ده كله بعد استفاء الشرك وانتفاء الموال. واضح يا شيخ المسائل دي؟ رجائي دايما عاوز يكون الأمر عندك واضح وما عندك أي نفس ولا غموض في كثير من القضايا الشرعية. فضل يا شيخ. ما هو لازم يستحلها من أخيه، ولكن القضية مش قضية سامح له خلاص، لا لا القضية مش لا، لابد أن يكون هناك شيء من العفو والمسامحة عن حق مش مجاملة. بس قعد العم بينه وبين ربه خسر. واضح يا شيخ؟ واضح يا رجالة؟ نعم. لا ينكر عليه إذا مر على كل الناس، أما إذا مر على من له مظلمة عنده فلا بأس. يعني أنا مثلا مسافر سفر لعلي لا أرجع، فرحت لأخوي أحمد وسيد وأحمد وإخواننا، والله إيه حدث مني بعض الهفوات في حقكم فأرجو أن تعفو عنا عفى الله عنكم. ويا شيخ أحمد مثلا أنت لك عندي مثلا 1000 جنيه اتفضل أهوت أو اسقطوا عني لأني معسر مثلا، يعني في هذه الحالة يبقى كده أدى الذي عليه. واضح يا شيخ؟ أنت قاعد ورا ليش خالص؟ طبعا اقترب اقترب الله يبارك فيك. يعني من السنة أن يقترب طالب العلم تجاوزا من الشيخ برضه تجاوزا. معايا يا شيخ؟ المهم أنا ورد فيها حديث، لما حديث عند البخاري لما ثلاثة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فأحدهم رجع والثاني جلس بعيدا والثالث لقى فرجة فجلس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بخبر النقل ثلاثة، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله اللي هو جلس ورا، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وإحنا قلنا يعني لا أريد أن أكرر، إحنا في درس علم أرجو من كل أخ منكم يجلس كما يترى له. يعني والله لو جيت جلست وضعت قدمك هنا على دماغك، يعني مش ولا عاوز بقى حد يتحرك ويقول لي بعد اذنك انا بمد رجلي، لا دعك من هذا كله، احنا في درس علم. معايا مشايخ؟ لان يعني زي ما درسنا في ايام ما كنا بندرس بقى في الجامعه والتربيه والكلام ده كله، لازم تكون جالس مستريح حتى تستوعب، لازم تعلم. ماشي يا مشايخ؟ نكمل؟ اتفضل يا استاذ. نعم، اخونا يسال عن قوله عز من قائل إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قلنا لأهل العلم في تفسير الآية قولان معتبرة. القول الأول يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي بعد أن كان يفعل السيئات أصبح يفعل الحسنات، وهذا القول مرجوح. القول الثاني يوضح حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع ربنا عز وجل عليه كنفه، نسأل الله لنا ولكم ذلك، كنفه أي ستره، ثم يقرره ذنوبه، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقول له ربنا عز وجل أي عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأبدلها لك حسنات. فيقول العبد أي رب إني فعلت ذنوبا لا أراها هنا. لما وجد العبد أن الرب بدل السيئات حسنات قال له لا ده في ذنوب تانية مش موجودة، قال لا فعلت ذنوبا لا أراها هنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. عشان كده يا مشايخ يعني عاوزك تفرق حينما تحذر الناس من فعل الحرام ومن الذنوب، وبين ترغب الناس في رحمة الله عز وجل. مش عاوز الأمور تختلط عليك حتى لا ييأس أحد من حديثك، أو لا يطمع أحد في مغفرة الله دون العمل، وده مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى حينما أحذر من مثلا من أكل الربا، من الزنا، من الغيبة، من النميمة، آتي بأشد الألفاظ وبالنصوص الواردة ولا أكذب، وفي نفس الوقت بعد أن أفرغ يا أخوانا باب التوبة مفتوح. مش ده الحق؟ باب التوبة مفتوح لكل من أذنب معي. أما نحن نتساهل مع الناس وربنا غفور رحيم، ومن ينكر ذلك؟ طيب ما هو على الجانب الآخر نصوص الوعد والوعيد. وعشان كده تجد أن الجماعة اللي اختلوا وانحرفوا الخوارج والمرجع. الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، واخد بالك، والمرجع أخذوا بنصوص الوعد، وكلا طرفي الأمر نقيض، ده مخالف. أهل السنة والجماعة أسعدهم الله عز وجل بذلك. نرجع للكتاب، يقول: فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة، أحدها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب. وفي السنن الأربعة، ليه يا أبا مالك؟ ما هي السنن الأربعة؟ ما هي السنن الأربعة يا ولد؟ فضل الله، أنا سألتك إيش خلق؟ وابن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه الآية من باب التنبيه، هذا الحديث يروى إن الدعاء مخ العبادة، وهذه اللفظة لا تصح، بل الصواب الدعاء هو العبادة. وفي حديث خرجه الطبراني مرفوعا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة. لكن الدعاء سبب مقتضي للإجابة، انتبه، مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. عشان كده احنا بينا قبل ذلك، انا بعيد يعني عشان نستجمع ما فاتنا، فقلنا قبل ذلك الحكم الوضعي المبني على سبب لا يتحقق الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. يبقى انا عندي الدعاء او الإجابة سببها الدعاء، يبقى حكم وضعي. طيب انا دعوت ولم يستجب لي، يبقى لابد ان ننظر هل فعلا الشروط استوفت عندك والموانع انتفت ام لا. يبقى بناء على ذلك حينما يدعو احدنا ربه عز وجل ولا يجد اجابه يتهم نفسه، يتهم نفسه. ايضا اخوانا الله يبارك فيك، ورجائي رجائي رجائي، اذا لجأ لك اخ في قرب او في شده او في بليه او في اشكال بينه وبين اهله، أرجو أول ما توصيه بعد تقوى الله قل له: إلجأ إلى الله بالدعاء، إلجأ إلى الله بالدعاء. وهذا اللي يفرج القلب، ودائما حثه على ذلك خاصة في أوقات السحر، وهذا من أقوى ما يفرج به ربنا عز وجل عن العبد، أن يلجأ إليه خاصة قبيل الفجر. أما يعني مثلا واحد قال لك: والله أنا بشتكي بيني وبين أهلي مشاكل، وعندي سحر وعندي مس والكلام ده كله، أين لجؤه إلى الله؟ فين في اللجوء وتضرعه وتذلله لله عز وجل؟ يبقى أنا عندي حكم مبني على سبب، هذا الحكم لا تترتب عليه آثار إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. المثال المشهور: توفي رجل وترك ابن وزوجة وبنتين، معاش خامة. طيب ما نصيب كل وارث؟ مع ملاحظة أن الزوجة نصرانية، خلاص يبقى أصبح هنا من أسباب الإرث النكاح أو المصاهرة بيسموه، ولكن هنا والسبب موجود والشرط تحقق، ولكن وجدنا مانع، إيه هو؟ كافر؟ لا ترد. يبقى هنا لا ينطبق عليه الحكم. يبقى بناء على ذلك رجل دعا ربه عز وجل، من أقوى موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، أكبر الموانع. والحديث طبعا لا يخفى عليه: ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأن الاستحالة من أجل هذا رجائي، نحن إن شاء الله يعني طلبة علم، أرجو أن تكون في غاية الدقة في معاملاتك، في غاية الدقة. وإذا أشكلت عليك معاملة اسأل، وإياك أن تفعل معاملة ما تعرف وجه الصواب فيها على وجه اليقين، وبعد أن تفعل تسأل، هذا مخالف. يبقى أنت مثلا رحت اشتريت جنان البرتقال وهي لسه ظاهرة، وانت بتشتري قلت المسأل اتصلت بالشيخ تعذر الاتصال قلت يا اشتري وتوكل على الله، لا مخالف. أكل الحرام يخبرنا تأثيره خطير خطير خطير، وبالذات في مسألة عدم قبول الدعاء. طيب يقول: لكن الدعاء سبب مقتضي للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه، وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وأدبه في شرح الحديث العاشر اللي احنا ذكرناه الآن. ثم ذكر: إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وهذا حديث مشهور قوي عند كثير من الوعاظ: إن الله يحب الملحين في الدعاء. عايزين نفرق بين إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح العبد عليه، ده أمر مفروغ منه، وبين أن يثبت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الاثنين. وعشان كده مثلا تجد إيه حديث مثلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب، كلام طيب ومعناه صحيح، وتجد العلماء يقولوا حديث باطل لا يصح، وهم طالب العلم بقى اللي لسه البادئ يستغرب إزاي. زي بالضبط حديث الحارث بن الأعور: عليكم بكتاب فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، إلى غير ذلك. كلام كده كلام طيب ومعناه صحيح، ولكن لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يتخرج من الأمر. يبقى كل من العبد يلح على ربه في الدعاء، نعم هذا ثابت. طب إيه بقى إن الله يحب الملحين في الدعاء؟ لا يصح ولا يضر. لما أنت عندك حديث آخر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، أما ده إلحاح، وبالك. أما إننا نقول يحب الملحين في الدعاء ونثبت هذا وننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح. نعم. لا، أصل دي ذردية، هنا اللهم اغفر لي إن شئت تشعر باستغناء العبد، خد بالك، تشعر باستغناء العبد. يعني بقول لك اعطيني إن كنت عاوز، هذا لا تعوز أبدا، وعن ورود النص. أما هذه أسأل الله أن يوصل لك أمرك إن شاء الله. كل أهل السنة والجماعة يعلقون كل أمورهم حتى التي تقع يقينا على المشيئة، هذا ليس فيها شيء إن شاء الله. طيب يقول: ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وجاء في الآثار إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن طرع الأبواب يوشك أن يفتح له. وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعا لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحدهم. ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. كما ذا أصل الحديث قصة أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أفهم دندنتك ولا دندنة أبي بكر، يعني لا أفهم ما تقول أنت وأبو بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا عربي بماذا تدندن، يعني أنت تدعو ربنا إزاي أو تذكره إزاي. قال يا رسول الله لا أحسن إلا أن أقول اللهم أجل أدخل الجنة أسألك الجنة وأجلني من النار. قال له حولها ندن، يعني كل ما نفعله دي الغاية عندنا بعد مرضات الرب عز وجل. هذه معنى كلمة حولها ندندن. يقول وقال أبو مسلم الخولاني ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة بي. ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها. ودي برضو يا مشايخ يجب أن يستوعبها العبد. يعني مثلا بعض الأوقات يقع أحدنا في كرب أو في شد ومن وجه النظر اللي هيفرج عنك مثلا 10,000 جنيه أو 20,000 جنيه فتبدأ تدعو ربك عز وجل أن يرزقك وهو سبحانه وتعالى رزاق بقوة المتين سبحانه وتعالى، فتدعو فلا يستجيب لك. إياك أن تسيء الظن بربك، وإياك أن يكون في قلبك شيء تجاه ربك. ليه؟ لأن إحنا عندنا أصل ودايما أذكره بينك وبين نفسك، الله عز وجل أرحم بك من أمك سبحانه وتعالى. فاكرين حديث محمود بن جبيت عند الإمام أحمد والترمذي إن الله عز وجل يحمي أيمنا عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. حديث في منتهى الشدة والسداد إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. يبقى بيمنعه، طلب 10,000 ومش لاقي ياكل ومع ذلك يمنعه، ليه؟ بيحبه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كما يحمي أحدكم يمنع مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبقى ممكن يكون عندك واحد مريض والأطباء قالك شوف لو بس نظر لحتة لحمة حمراء جهز الكف، فبدأ يتوسل إليك ويبكي وتسيل دموعه، هنا رحمتك به أن تمنع، صح؟ فإن أعطيته أضررت به. عشان كده ساعات إحنا مثلا نقع في مشكلة ولا في كرب ولا في تجارة ونخسر، والواحد فينا بقى يضيق صدره ويتمنى إن الأمور كانت تسير كما يريد. لا يا أخي ما أدراك، لا، في فرق بين الجبلة طبيعة البشر إنه بيحب الدنيا وخبل، وفي فرق بين الرضا الداخلي بقضاء الله وقدره. وديت يا مشايخ رجائي رجائي أن تفطنوا لها تماما، حتى إذا كانت في الأمور الدينية، في الأمور الدينية نفسها الله عز وجل أرحم بك أرحم بك، والله عز وجل ناصر دينه بك وبغيرك. يعني مش معنى أن أنت على طاغ وبعد ذلك حيل بينك وبين كمالة رسالتك الله له الحكمة في ذلك ولعلك أتيت من قبل ذنوبك. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا في كونه إلا لحكمة. إذا رسخ هذا في قلبك ستجد في قلبك رضا وراحة وفرحا بكل ما قدره ربنا وقضى. كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. هذا دائما أرجو أن يكون نصب عينيك. يقول: ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو أن يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا، كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء بمثله. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. واضح يا شيخ؟ وده من أقوى الأحاديث الذي تجعلك دائما وأبدا تكثر من الدعاء. ما هو فيه ثلاث احتمالات، واخد بالك؟ وفيه احتمال ظاهر واحتمالين خفيين. أهو الحديث الثاني اقرأ معي، يقول: إما أن يعجل له دعوته، يعني أنا بدعو ربنا سبحانه وتعالى مثلا أن يوفقني ويرزقني بامرأة صالحة مثلا، يعني طيب، إما أن يعجل له دعوته، دعوت سنتين ثلاثة ما استجاب الله لي، أو بمعنى أدق ما وجدت ما أردت. طيب، ما في عند الاحتمالين، وإما أن يدخرها له في الآخرة أو يكف عنه من السوء بمثله. يبقى احتمالين مخفيين واحتمال ظاهر. فإذا لم يتحقق لك الظاهر ما أدراك أن الأخرين لم يتحقق. واضح يا مشايخ؟ وعند الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا. وبكل حال، فالإلحاق بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة، والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خير. ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه فيقرب حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ صحيفتك، فيعرفه ذنبا ذنبا: أتعرف أتعرف؟ فيقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرى كما قال ربنا عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وأرجو أن يستشعر كل واحد من هذه الحالة، يؤتى بك بنا شئنا أم أبي، ونقف بين يدي الله عز وجل ويقررك كل ذنوبك ولا تنكر شيء. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوب غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني. قال: وما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه ليغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقد صرح ذكر ذلك في حديث أبي ذر: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثر ذنوبك وخطاياك، ولا تعظمني ذلك ولا أستكثر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها، وأعظم فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. أيضا لا تغفل عن كل هذا في الذنوب التي بينك وبين مين؟ وبين ربك عز وجل، وبين ربك. أما بينك وبين العباد هذا أمر آخر، دلت النصوص الشرعية على أن لابد من رد المظالم إلى أهله. يقول: وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وا ذنوبا، وا ذنوبا، مرتين أو ثلاث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. فقالها ثم قال له عد فعاد, ثم قال له عد فعاد, ثم قال قم فقد غفر الله لك. وفي هذا يقول بعضهم يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر, أعظم الأشياء في جنب عفو الله يظهر. وقال آخر يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم, إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم, ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وقال آخر ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما, تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك رب عفوك ربي كان عفوك أعظم. السبب الثاني للمغفرة بعد الدعاء الاستغفار. والاستغفار عبادة مثلها مثل أي عبادة, لها كم شرطين؟ الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. يبقى أخلص في استغفاري وفي نفس الوقت أتبع السنة ولا أستحدث أذكار لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب وقيل ما انتهى إليه البصر منها, وفي الرواية الأخرى لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة, والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. قد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فطارة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم, وقوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه, وطارة يمدح أهله كقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار, وقوله وبالأسحار هم يستغفرون, وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله, وطارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيقول الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان, والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. وطارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه, فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة, وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار. نقولنا ضبط الإصرار إيه يا مشايخ؟ ضبط فعل الذنب وعدم الإيه؟ وعدم التوبة, ده اسمه المصر. مصر يعني معناه فعل الذنب وما تاب منه. طيب فعل الذنب ثم تاب مصر أم لا؟ لا يصر. وإن عاد يعني يفعل الذنب النهاردة ويتوب بكرة يفعله, تاب غدا بعد بكرة فعل, تاب بعد بكرة, هذا ليس بمصر طالما أنه أرضف الذنب بتوبة, بس بشرط تكون توبة إيه؟ توبة نصوح. والذي نشدد عليه في شروط التوبة النصوح هو العزم على ألا يعود إلى الذنب, وده من أعمال القلوب ولا يطلع عليه إلا إيه؟ علمه الغيب سبحانه وتعالى. نعم.
لو تكرر ذنبا واحدا أكثر من مرة ثم تاب بعد أن فعل ذنب مرات تعديدا
أهنا يسأل فعل الذنب الواحد عدة مرات, يعني نظر إلى النساء عدة مرات ثم تاب من النظر يكفي, ولكن ارتاب ونم وأكل حرام وتعامل بالربا وقذف المحصنات يجب لكل ذنب توبة بمفرده, أما ذنب واحد تعدد تكفي فيه توبة واحدة. طيب يقول وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في آل عمران من عدم الإصرار, فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله, فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد. ومجرد قول القائل اللهم اعفو لي اللهم اغفر لي طلب منه المغفرة ودعاء به فيكون حكمه حكم سائر الدعاء, فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه, لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ومن أجل هذا نرجو من طالب العلم أن يكون حريصا على مثل هذه الدعوات خاصة في أوقات الإجابة، واللي بنشدد عليه بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي الثلث الأخير من الليل هو وقت الإيه؟ وقت الصحراء. فضل شرح. نعم، والدليل العام بعد الطاعات يستحب الدعاء، لا الدوام لا، لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستغفر إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له. وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستغفرا فقال رب اغفر لي ذنوبي، فقال إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعدم فغفر له. وعن مغيث ابن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له. وهذا متواتر في الشريعة المطهرة، طالما أنك تبت من ذنوبك قبل أن تبلغ الروح الحلق خلاص ورحمة الله وسعه. ولكن الإشكالية في الباب، الإشكالية لا يدري أحدنا ألا يختم له بختمة السوء على الدم، ولا يدري أحدنا بعد أن فعل الدم هل سيوفر إلى توبة أم لا، هو ده اللي منغص الحياة. أما لو أن العبد عنده مثلا يقين أنه يفعل الدم ولن يختم له بختمة السوء، يعني لا سيبقيه ربنا حيا بعد أن يفرغ من المعصية، ما فيش بقى مشكلة. وكذلك عنده يقين أنه سيوفق إلى توبة رسوله بعد أن يفرغ من الذنب برضه مفيش مشكلة، وكذا الأمرين منتفيين. عشان كده في كتاب الداء والدواء لابن القيم حاول تقرأه حتى يسر ربنا ونأتي به في نماذج ممن ختم لهم ربنا بسوء الخاتم، عشان العبرة دائما العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. يقول ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر. خد بالك، يعني ليس كالذنب الأولي، ذنب آخر. فذكر مثل الأول مرتين، وفي رواية عند مسلم أنه قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. احنا بينا قبل ذلك قلنا فليعمل ما شاء يعني يعمل الذنب بس يتوب خلاص أي ذنب، ولكن اضمن أنك ستتمكن من التوبة وتوفق إليها من الله عز وجل. والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. قال الضحاك ثلاث لا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل مقيم على امرأة زنى بها زنى كلما قضى شهوته قال رب اغفر لي ما أصبت من فلان، فيقول رب تحول عنها وأغفر لك، فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول رب اغفر لي ما آكل من مال فلان، فيقول تعالى رد إليهم مالهم وأغفر لك، رد إليهم مالهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. وقول القائل أستغفر الله معناها أطلب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار. انتبهوا، الاستغفار الموجب للمغفرة ما يكونش معاه إصرار على الذنب، يعني أنت بتفعل ذنب معين وبعد أن تفعله دعوت ربك أن يغفر لك وسمت الذنب، طيب بس أنت مصر عليه، مصر عليه، يبقى هذا بعيد عن موضوعنا. يقول: كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة. نعم نقرأه: وقول القائل أستغفر الله معناها أطلب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي، فالاستغفار التام أو الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، هو بيكثر من النظر إلى النساء الأجنبيات وماشي لسانه رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، ويقصد النظر إلى النساء وهو بينظر. لا، هو دعاء ولكن تحت المشي. احنا بنتكلم على ايه مشايخ؟ ها، على الاستغفار الموجب للمغفرة، اي استغفار يلزم منه مغفرة الذنب، لا يكون فيه اصرار على الذنب. واضح يا مشايخ؟ يبقى واحد مثلا موظف ومعتقد ان هو يرتشي فعمال يدعو ربنا عز وجل ان يغفر له، طب ما تقلع عن الرشوة، اخلع عن هذا الدم حتى يغفر لك، حتى يغفر لك ربك عز وجل. يبقى الاصرار مع الاستغفار لا، ده مش موجب للمغفره، ولكن هو دعاء ما ينبغي ان يمنع منه لعله يرق قلبه في الامر في يوم من الايام ويقلع عن الدم ويستغفر. يقول: نعم، لا لا، ليس باستهزاء، ليس باستهزاء. يقول: كما مدح الله اهله ووعدهم المغفره، قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، وفي ذلك يقول بعضهم: أستغفر الله من أستغفر الله من لذات البذرة خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجرى. فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توب نصوح، وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه. انتبه يا أحمد يا هارون، فإذا قال أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبي فهو داع للنهب المغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي، وهو حسن وقد يرجى له الإجابة. وأما من قال توبة الكذابين فمرادوا أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. نحن قلنا قبل ذلك من شروط التوبة الإيه؟ الإقلاع، إقلاع عن الذنب. طب هو بيزعم أنه تاب وبيفعل الذنب، طب هذه ليست بتوبة، وهذا ممكن أن يكون هذا نوع من أنواع الاستهزاء. وإذا قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان: أحدهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهذا كذب في قوله وأتوب إليه، لأنه غير تائب فلا يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. الثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه، فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه، فكرهه طائفة من السلف وهو قول أصحاب أبي حنيفة، حكاه عنهم الطحاوي قال الربيع بن خثيم: يكون قوله وأتوب إليه كذبا وذنبا، ولكن ليقل اللهم تب علي، ويقول اللهم إني أستغفرك فتب علي. وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه. وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاري: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله توبة نصوحة. وروي عن حذيفة أنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود، وسمع مطرف رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فتغيض عليه وقال: لعلك لا تفعل. وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول وأتوب إليه لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا، فمتى عاد كان كاذبا في قوله أتوب إليه. قلت بالك هنا لأن التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب أبدا، هذا الكلام يحتاج إلى ضبط. الصواب العزم على عدم العود. معايا؟ معايا رجالة دي؟ العزم على عدم العود. وخد بالك هنا ما يقف على صحة عزمك إلا ربك. بأن أنا وإنت فعلنا الذنب فأقلعنا، أقلعنا يعني بطلنا نتعامل بالرب، واخد بالك، وندمنا على ما عملناه وتخلصنا من كل المال، بقي بقى عزمنا على عدم العود، دي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كنت فعلا عازم خلاص كده توبتك مقبولة. طيب سؤال، هل العزم الأكيد له تأثير على فترة زمنية يعود إليها العبد؟ أوضح، يعني مثلا إحنا فعلنا ذنب معين فأقلعنا وندمنا وعزمنا على ألا نعود، الكلام ده كان يوم مثلا الأحد الظهر، الساعة واحدة رجعنا للذنب تاني، واخد بالك؟ هل قصر الزمن في العودة إلى الذنب يؤدي إلى فساد العزم؟ أبدا، مش علاقة خالص. وأدين بالك يا أخوان، عارفين اللي بيؤثر، وركزوا معايا في المعلومة دي، الذي يؤثر في طول الفترة الزمنية معايا مصطفى، إذا عاد للذنب إيه اللي بيؤثر؟ يعني إيه اللي بيجعل أنت أذنبت مثلا النهاردة ذنب وتوبت ورجعت له مثلا بعد أسبوع، الشيخ رجع له بعد شهرين، ربنا يحفظنا وإياك، الواد أبو ملك ابني رجع له بعد سنة، الشيخ رجع له بعد 10 سنين، أنا مثلا رجعت له بعد 5 دقايق. الفترة الزمنية متوقفة على إيه؟ متوقفة على الندم. الندم احنا قلنا أول حاجة الإيه؟ الإقلاع والندم، لأن الندم بيكون معاه تأنيب للنفس، واخد بالك؟ زي بالضبط أبو مالك قصر فأحق أخوه على وعلى أجل، فلم سكت أبو مالك، يعني كلمته عن نفسه وشددت عليه لأنني أحب، فتشديدي عليه وغلظتي عليه حرم يعملها تاني. كلما فكر فكر تأنيبي على نفس الطريقة بالضبط. من معالم التربية يا مشايخ الذي يجب أن نتربى عليه، معلم بيسميه الجماعة علماء النفس وغز الضمير، وفي الشرع لوم النفس البشري، معلم مهم جدا. المعلم ده لما نتربى عليه قل أن يفعل أحدنا ذلك. قال ليه؟ لأنه شعر بالألم المترتب من وغز الضمير أو لوم النفس البشرية فلا يفكر في الذنب أبدا. يعني هو مثلا يعني ترك صلاة الفجر في جماعة، مع أن في مقدره كان يقوم ضابط المنبه، والمنبه رن قبل الفجر بثلث ساعة، وقعد بقى يتقلب يمين وشمال لحد ما إيه الجماعة فاتت، فاستيقظ وبدأ يوبخ ويؤنب نفسه توبيخ شديد، وبعد ذلك خلاص فاء وبدأ يمارس حياته. كلما فكر يتأخر عن صلاة الفجر فكر في تأنيب الضمير، قال لك لا عمري ده أنا لحد النهارده تعبان مثلا، يعني مما فعلته. وده اللي بيدل عليه قصة ماعز لما راح النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عن نفسه بالزنا، ايه اللي حمله على كده؟ لو من نفس البشر. والغامدي لما راح قلت له لعلك تردني كما رضت ما اما اني حبل من الزنا، قال لا اروح لا اذهبي حتى تضعي، القصه معروفه. ومع ذلك رجعت، طب ما الذي حملها على الرجوع؟ انتبه، وهي تعلم يقينا انها ستقتل، مش متحملة، لا تتحمل لوم النفس المشرك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من عظم النفس اللوامة أقسم به، ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على تقصيره في حق الرب عز وجل أو في إيه؟ في حق نفسه. يبقى بناء على ذلك لما واحد فينا يعمل ذنب رجالة ويتوب منه 7 الصبح 7:10 يرجع له تاني، خد بالك بقى، فكر كويس، شوف الندم بتاعك عامل ايه، ده انت كده ما ندمتش اصلا، والا لو ندمت لكان للندم تاثير في المستقبل. واضحه يا شيخ؟ واضحه المعاني دي يا رجاله؟ طيب اقف عند هذا الحد حتى لا يضع درس على درس، ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقيقة إن شاء الله ونواصل الحديث.